أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا إن القائلين بعدم وجوب الموافقة القطعية تمسكوا في ذلك بوجوه خمسة، وجهان من هذه الخمسة تقدما وهما مضمونا الإشكالين اللذين ذكرهما المصنف بقوله إن قلت قلت وأجاب عنهما. وبقيت من هذه الوجوه الخمسة ثلاثة وجوه. كنا قد أخذنا في الحديث عن أولها، وحاصل هذا الأول هو التمسك بالأخبار الدالة على حل المشتبه الذي لا يعلم حرمته. وقد تقدم بعضها، هذه الأخبار قلنا في نفسها دالة على حلية كلا الطرفين، لأن هذا الطرف مشتبه وذاك الآخر أيضا مشتبه لا يعلم حرمته. فيقال كل شيء لا تعرف حرمته هو حلال حتى تعرف حرمته وأنه حرام، ففي نفسها تشمل الطرفين، لكننا لا نقول بحلية الطرفين جميعا، بل نمنع من ارتكاب مقدار الحرام. وفي الشبهة المؤلفة من طرفين وأحدهما حرام والآخر حلال مثلا، فمقدار الحرام واحد من الطرفين، فنمنع من واحد ونجيز الارتكاب في الواحد الآخر. هذا المنع من ارتكاب مقدار الحرام أي واحد من الطرفين لأحد وجهين. الوجه الأول قلت ينسب إلى المحقق القمي، وهو أن ارتكاب الحرام أو ارتكاب مقدار الحرام مضافا إلى ارتكاب بقية الأطراف أو الطرف الآخر، هذا يستلزم العلم بارتكاب الحرام. يعني من كان ارتكب واحدا والآن يريد أن يرتكب مقدار الحرام وهو الواحد الآخر، فضم ماذا المقدار إلى ما ارتكبه يستلزم العلم بارتكاب الحرام، وهو أي العلم بارتكاب الحرام حرام. هذا وجه. الوجه الثاني ينسب إلى النراقي، وحاصل أن ارتكاب مجموع المشتبهين كمجموع هو حرام لاشتماله على الحرام. قال هنا في توضيح هذا المعنى ما محصله ولو مع زيادة مني في التوضيح، أنه قد علم من الأدلة أن الشارع منع من استعمال الحرام المعلوم وجوز استعمال ما لم يعلم حرمته. فمثلا في مورد العلم التفصيلي بحرمة شيء نقول لا شك في أن هذا حرام، وبالتالي فاستعماله حرام، كما أنه في مورد الشك والشبهة البدوية، لا أدري هذا حرام أو لا، نقول لا ريب في أن هذا مما لم يعلم حرمته، وبالتالي استعماله جائز. يعني على ما علمناه من الأدلة، قلنا علمنا من الأدلة أن الشارع منع من استعمال الحرام المعلوم وأجاز استعمال الحرام المشكوك المشتبه ما لم يعلم حرمته، وبقى المعلوم تفصيلا لا شك أنه من قسم المعلوم، فإذا هو مما منع من استعماله وحرم استعماله. المشكوك بالشبهة البدوية لا شك أنه مما لم يعلم حرمته فهو داخل في القسم الثاني واستعماله جائز. وأما مورد العلم الإجمالي الذي هو محل كلامنا، علمنا إجمالا أن أحد الطرفين حرام، أحد الإناءين خمر، فمجموع الأمرين هذين بما هو مجموع هو حرام لاشتماله هذا المجموع على الحرام الذي هو أحدهما في الفرض. هذا المجموع حرام لاشتماله على الحرام، إما من باب أن المجموع كل وكل طرف من الطرفين جزء في هذا الكل فيكون حراما من باب حرمة الكل بحرمة جزئه، وإما باعتبار أن هذا المجموع ليس كلا مركبا وكل طرف جزء فيه، بل هو أحدهما مشروط والآخر شرط فيه، لأن تصوير المجموع يكون بالنحوين، إما بلحاظه كلا من جزئين، إما بلحاظه مشروطا بشرط الآخر، لحاظ أحدهما مشروطا ووجود الآخر وانضمامه إليه شرطه، فيكون هذا المجموع من المشروط والشرط حرام لحرمة أحدهما، إما المشروط وإما الشرط. نعم كل منهما منفردة، يعني بشرط أن يكون وحدة وبشرط عدم انضمام الآخر إليه ومعزولا عن الآخر من دون انضمام من دون تركب مع الآخر، هو مجهول الحرمة فيكون حلالا، لما قلناه من أن الشارع جوز ارتكاب ما لم يعلم حرمته. إذن في مورد العلم الإجمالي ارتكاب الواحد كواحد وحدة وبشرط عدم الآخر ومن دون أن ينضم الآخر ومنعزلا عن الآخر حلال وجائز، وارتكابه بانضمام الآخر سواء عن نحو انضمامه إليه كجزء آخر في كل أو كشرط إلى مشروط، هذا المجموع منهما حينئذ حرام ارتكابه من جهة حرمة أحد عنصريه، إما أحد الجزئين أو أحد الأمرين من المشروط والشرط، فيثبت بذلك المنع عن ارتكاب المجموع وجواز ارتكاب واحد منفردا. بالنتيجة لا يكون الاجتناب عنهما واجبا، إذ ما دام جاز ارتكاب واحد فالاجتناب يكون فقط عن الآخر حذرا من ارتكاب المجموع، وأما لو لم يرد ارتكاب المجموع بارتكابه للثاني فلا مانع من الاقتصار على ارتكاب واحد، وعلى كل حال لا يجب أن يجتنبهما جميعا، ونحن كلامنا فعلا في وجوب الموافقة القطعية باجتنابهما، فهذا دليل على أنه لا يجب الموافقة القطعية باجتنابهما جميعا. الجواب عن هذا الدليل أن الأخبار المذكورة على ما بينا في المقام الأول من البحث وهو مقام حرمة المخالفة القطعية، هذه إما أن يقال بشمولها لكلا الطرفين ولو باعتبار أن العلم المأخوذ فيها غاية حتى تعرف أنه حرام هو العلم التفصيلي، فمورد العلم الإجمالي خارج عن هذه الغاية ومحكوم بحكم المغيّة، كل شيء لك حلال إلى أن تعرف بالتفصيل، ولست أعرف هنا بالتفصيل، فمن هنا تكون شاملة للطرفين، حينئذ يجوز ارتكاب الطرفين جميعا ولا تحرم المخالفة القطعية، فضلا عن أن يجب الموافقة القطعية باجتنابهما. وإما أن يقال إن هذه الأخبار لا تشمل شيئا من الطرفين ولا حتى واحدة، وذلك بناء على أن العلم المأخوذ فيها غايتان شامل للعلم الإجمالي، فقوله عليه السلام كل شيء لك حلال مغيى بالعلم ولو إجمالا فيكون حراما، وهنا علمنا إجمالا بالحرمة فيخرج عن مورد الرواية، وحينئذ يجب الموافقة القطعية فضلا عن حرمة المخالفة القطعية، يعني يجب اجتنابهما فضلا عن أن نقول يحرم ارتكابهما جميعا. لماذا؟ لأنه بناء عليه، أي على شمول الغاية للعلم الإجمالي، يكون الحرمة في الفرض منجزة، كل شيء لا تعرف حرمته حلال حتى تعرف الحرمة فهو حرام وحرمته منجزة، إذا كانت الحرمة منجزة فلا فرق بين مخالفتها وموافقتها، مخالفتها محرمة وموافقتها واجبة، لأن هذا هو مقتضى تنجيز هذه الحرمة، فكما يحرم مخالفتها بارتكابهما تجب موافقتها باجتنابهما. وعلى التقديرين اللذين ذكرناهما، أي الشمول للطرفين وعدم الشمول لا لشيء منهما، على التقديرين لا يثبت جواز ارتكاب واحد وترك واحد، بل إما نقول يجوز فيهما الارتكاب أو نقول يحرم فيهما الارتكاب. وأما ما ذكرتم من الوجهين للمنع عن ارتكاب ما يكون بمقدار الحرام، فنقول كلاهما لا يصلح للمنع وكلاهما مردود. أما الأول المنسوب إلى القمي، وهو أن المنع عن ارتكاب مقدار الحرام إنما هو لأجل استلزامه العلم بالحرام، والعلم بالحرام حرام، ففي المراد منه من هذا الوجه احتمالان اثنان: الأول أن يكون المراد أننا لا نقول بكون التكليف في الفرض منجزا بالعلم الإجمالي، ولا بالتالي بكون الارتكاب حراما، العلم لا ينجز والارتكاب كارتكاب ليس بحرام، إلا أن مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام هو الحرام. نفس الارتكاب ليس بحرام، نفس شرب الإناء كشرب ليس بحرام. أستطيع أن أشرب هذا، أستطيع أن أشرب هذا. الحرام حصول تحصيل العلم أنك ارتكبت الحرام، هذا المقصود. العلم بالحرام حرام، هكذا على ظاهره. تحصيل العلم بارتكاب الحرام هو الحرام. إذا كان هذا المقصود، لا تنجيز للعلم ولا يحرم نفس الارتكاب، ولكن تحصيل العلم بارتكاب ما هو الحرام الواقعي حرام، نقول هذا في حينئذ أنه لم يدل دليل على حرمة تحصيل العلم بالحرام. ما في ولا دليل واحد يقول يحرم تحصيل العلم بالحرام. وإذا شئت بالمثال مثلا، نقول لو فرضنا أنك الآن آخر النهار أو آخر الليل حين تريد أن تنام، باعتبار أنك لا تنام إلا في آخر الليل، وتبقى تسهر مهما أمكن، ما أدري في ماذا، ولكن تتأخر، وهو خلاف الراجح على الأقل. نام من أول الليل واستيقظ باكرا، نعم، لكن لا تبقى تسهر إلى آخر الليل. على كل، آخر الليل حينما أردت النوم تبدأ تفكر، ماذا صنعت في يومي هذا؟ طب الآن لو فرضنا أنك بتفكيرك هذا يحصل لك العلم بارتكاب الحرام، من باب أني بعض الأمور أثناء النهار تصدر هكذا مني على رسلي. نكون في مقام حديث ومزاح أنا وبعض الأصدقاء، وإذا نمرر كلمة يتناول فيها فلان أو فلان وهو غير موجود، وتكون في الحقيقة غيبة، ولكن لا نلتفت جيدا، لا نلتفت لا بمعنى قصور وعذر، لا نلتفت بمعنى لا نبالي، نتسامح، نتهاون ولا ندقق، فلا يؤدي إلى الالتفات، فيؤدي إلى عدم الالتفات. لكن في الليل عند النوم حيث يمر يومك أمامك، إذا كنت ممن يحاسب نفسه تلتفت إلى هذا جيدا. فهذا تأمل يؤدي إلى علمك بارتكاب الحرام في النهار. هل يشك أحد، يحتمل أحد أن مثل هذا، أي تحصيل العلم بارتكاب الحرام، حرام؟ أبدا، على العكس، هذا النحو بالذات راجح ومطلوب إذا كان مقدمة للمحاسبة، يعني تلتفت إليه وتعلم بالحرام لتحاسب نفسك وتلومها وتؤاخذها وتؤنبها وتقول التفتي في المرة القادمة ودققي واجتنبي ما أمكنك الحديث في شؤون الناس الآخرين. على كل، إذن هذا الاحتمال لا وجه فيه للقول بالحرمة. نعم، هناك شيء محرم هو نفس السعي إلى تحصيل العلم بارتكاب الحرام، لكن لا ارتكاب نفسي أن أعلم أني أنا ارتكبت الحرام، بل السعي إلى تحصيل العلم بارتكاب غيري للحرام، من باب أنه تجسس عليه، ويحرم نفس هذا السعي باعتبار أنه هو التجسس وطلب العلم وإن لم يحصل به العلم. واضح؟ يعني نفس أن تلاحقه وتتتبعه مثلا، وتصعد من على أو من فوق جدار بيته تحاول النظر إلى ما يصنع في داخل البيت كما صنع بعضهم قديما، نفس هذا هو تجسس، ونفسه هو حرام. سواء اتفق عنك بهذا العمل، رأيته جالسا في صحن الدار يشرب الخمر، أم اتفق أنك رأيته يصلي صلاة الليل. واضح كيف؟ نفس السعي هو التجسس، نفس طلب العلم والسيرورة في صدد حصوله لك تجسس فيحرم. حصل العلم أم لا؟ هذا الذي دل الدليل عليه أنه حرام. أما تحصيل العلم فعلا بارتكاب الحرام وبالتحديد لارتكاب نفسي للحرام، فهذا لم يدل عليه دليل. هذا احتمال أول مراد للقمي، أن تحصيل العلم بارتكاب الحرام هو نفسه كتحصيل العلم هو حرام، وإن كان العلم الإجمالي غير منجز، وارتكاب الطرف بل ارتكاب الطرفين من حيث هو ارتكاب ليس بحرام، وإن كان ارتكاب الطرفين يؤدي إلى العلم بالحرام هذا شيء آخر، لكن ارتكابهما كارتكاب ليس بحرام، لكن تحصيل العلم بالارتكاب حرام. الاحتمال الثاني في مراد القمي أن يريد من دعوى أن العلم بالحرام حرام أن الممنوع عقلا من مخالفة أحكام الشارع بل مطلق الموالي حتى المولى العرف العقلائي، الممنوع هي المخالفة القطعية التي تؤدي إلى العلم بارتكاب الحرام. فالمحرم عقلا هي هذه المخالفة القطعية باعتبار أن معها، معها يعني تؤدي، لا أن معها يعني مقارنا، ليس بالضرورة مقارنة ويحصل بعدها، لكن معها بمعنى أنها تؤدي وتسبب إلى العلم بارتكاب الحرام دون المخالفة الاحتمالية التي تكون بارتكاب طرف واحد. ارتكاب طرف واحد مخالفة احتمالية، هذه يقول لا تعد عصيانا في العرف، ففي مثل الخطاب الدال على لزوم اجتناب الخمر، إذا فرضنا اشتباه الخمر بين طرفين بين إناءين أحدهما خمر والآخر مثلا خل أو ماء، ماء ماء ورد أو ماء مخلوط بشيء يشبه لونه لون الخمر، مهم في مثل هذه الشبهة وفيها خطاب يدل على لزوم اجتناب الخمر، يكون عصيان هذا الخطاب هو بارتكاب الطرفين جميعا كمجموع. لماذا؟ لأن هذا النحو من الارتكاب، ارتكاب الطرفين والمجموع، هو يؤدي إلى العلم بارتكاب الحرام، مخالفة قطعية معها علم بارتكاب الحرام. ولا يحرم ارتكاب المحرم الواقعي مطلقا وكيفما كان، حتى لو فرضنا أني ارتكبت واحدة من الطرفين وبان لاحقا أنه كان الخمر الواقعي، لا يحرم هذا. التفت؟ ليس الحرام ارتكاب الخمر الواقعي، ليكون ارتكاب المجموع حراما من باب أن فيه ارتكاب الخمر كارتكاب، ولا ليكون ارتكاب واحد إذا بان أنه هو الخمر حراما لأنك وقعت في الخمر، لا، الحرام المخالفة التي تؤدي إلى العلم بالارتكاب، فارتكاب الطرفين من باب أنه يؤدي إلى العلم، لأن العبرة بالعلم، الحرمة للعلم لا لنفس الارتكاب. واضح الفرق؟ هكذا يريد. إذن الحرام المخالفة القطعية من باب أنها تؤدي إلى العلم بالحرام لا لأن الارتكاب نفسه حرام. يقول المصنف هذا في الحقيقة يرجع إلى منع وجوب المقدمة العلمية. ما هي المقدمة العلمية؟ المقدمة العلمية تحصيل العلم باجتناب الخمر واقعا باجتناب الطرفين، واضح؟ فالثاني وكل واحد منهما يكون مقدمة علمية. يقول هذا غير لازم. لماذا هذا غير لازم؟ لأننا جوزنا ارتكاب واحد منفردة وجوزنا المخالفة احتمالا، فلك أن ترتكب واحد. الآن بعد أن ارتكبت واحدا لو تركت هذا الواحد الآخر لم يكن مانع، واضح؟ إذن لو تركت هذا الواحد الآخر لم يكن مانع عن ارتكاب الطرف الثاني، لأنه ليس فيه سوى مخالفة احتمالية وهي ليست محرمة، لأنه فرضنا أن المحرمة القطعية التي تؤدي إلى العلم بالحرام. بالتالي إذا تركت واحد لم يكن مانع عن ارتكاب الآخر، ها؟ واضح إلى هنا؟ إذا تركت واحد لم يكن مانع عن ارتكاب الآخر. ما معنى لا مانع عن ارتكاب الآخر؟ يعني لا يجب ترك الآخر من باب أن به تحصيل المقدمة العلمية بعد ترك واحد، بالثاني بتركه تحصيل مقدمة العلمية بالاجتناب للواقع. لا يجب هذا. يجوز أنك إذا تركت واحد أن تفعل الآخر، ولا يجب إذا تركت واحد أن تترك الآخر، يعني لا يجب أن تحصل المقدمة العلمية للاجتناب لما هو الحرام واقعا. هذا هو الاحتمال الثاني. يقول هذا الفرق بين هذا وسابقه، يمكن أن يقال أنه على الأول فرضنا لا تنجيز للعلم الإجمالي أصلا للطرفين ولا حتى لواحد منهما، وإنما الحرام مجرد تحصيل العلم بالحرام. وأما على الثاني فكأن العلم الإجمالي منجز لكن بهذا المقدار، من باب أنه إذا ارتكب الطرفان حصل العلم بارتكاب الحرام، فالعلم الإجمالي ينجز المنع عن الطرفين كطرفين حذرا من الوقوع في العلم بارتكاب الحرام. ويمكن أن تقول هذا ليس من جهة تنجيز العلم الإجمالي، بل من جهة تنجيز تكليف مستقل وحرمة العلم بالحرام. حرمة العلم بالحرام وهو يحصل بارتكابهما مثلا. على كل حال بغض النظر عن هذا، هذا الاحتمال الثاني. إذن الاحتمال الثاني ما هو؟ أن المراد أن الحرام والذي به العصيان للمولى هي المخالفة القطعية، لأنها تؤدي إلى العلم بالحرام. أما المخالفة الاحتمالية فليست عصيانا في العرف. هذا يقول فيه أولا إطباق العلماء كافة، بل العقلاء كافة حتى من غير العلماء، على وجوب المقدمة العلمية. وأرجعنا هذا إلى أن المقدمة العلمية لا تجب، يعني إذا تركت واحدا لك أن تفعل الآخر، وليس يجب تركه من باب أن به المقدمة العلمية الموجبة لحصول العلم باجتناب الحرام الواقع. لا يجب هذا. أرجعنا إلى هذا، أقول ما دام رجع إلى هذا ففيه أن العلماء بل العقلاء كافة مطبقون على وجوب المقدمة العلمية من باب أنهم مطبقون على تنجيز التكليف بالعلم الإجمالي تنجيزا تحرم معه مخالفة التكليف وتجب معه موافقته كما بيناه سابقا. فإذا كان مطبقون على تنجيزه بالعقل تنجيزا تجب معه موافقته، وكيف تكون موافقته هنا؟ باجتناب الطرفين. وهذا معناه أنك إذا تركت الأول فليس لك أن تفعل الثاني، بل يجب عليك أن تترك الثاني لتعلم وتتيقن أنك تركت الحرام الواقعي المتنجز حرمته. فهذا الذي تقوله ما دام رجع إلى عدم وجوب ترك الثاني وعدم وجوب تحصيل المقدمة العلمية من جهته فهو باطل بهذا الجواب. هذا أولا. الجواب الثاني، لنا نقاش فيما تريد وتقصد بحرمة المخالفة القطعية، لأن على هذا الاحتمال الثاني ماذا قلنا؟ الذي يحرم من العصيان والمخالفة لتكليف المولى هو عصيانه على وجه القطع، مخالفته القطعية دون المخالفة الاحتمالية، لأن المخالفة القطعية تؤدي إلى العلم بارتكاب الحرام. الآن نسألك في الجواب الثاني، ما الذي تريد من المخالفة القطعية التي تقول إنها تحرم؟ هل تريد المخالفة القطعية التي هي قطعية ومعلومة حين الارتكاب، أم تلك المخالفة القطعية التي هي قطعية ومعلومة بعد الارتكاب وإن لم يكن حين الارتكاب عالمة بالمخالفة؟ الأولى أي التي تكون معلومة وقطعية حين الارتكاب هي المخالفة الدفعية. المخالفة الدفعية إذا فرضنا أنه يستطيع أن يشرب كلا الإناءين حين يرفعهما ويريق منهما جميعا في فمه في الوقت الذي يريق مرافقا ومقارنا له، يعلم بالمخالفة وبارتكاب الحرام. فأنت تريد حرمة المخالفة القطعية هذه أو تريد لا تلك المخالفة التي يتعلق العلم بها ولو بعدها، يعني التدريجية، تفعل أولا ولا يعلم بالمخالفة ثم تفعل الثاني بعد فعل الثاني تعلم بالمخالفة لأنك خالفت إما في هذا أو في ذا، أيهما تريد؟ إذا أردت الأول وهو حرمة المخالفة القطعية التي يكون مخالفتها أو المخالفة فيها قطعية ومعلومة حين الارتكاب، فلازم ذلك أن تقول إن الحرام هي المخالفة الدفعية، لأن هذه هي المعلوم أنها مخالفة حين الارتكاب، وأن تقول يجوز المخالفة التدريجية لأن هذه حين الارتكاب لا علم فيها بالمخالفة، وإنما بعد الارتكاب يعلم أنه وقع في المخالفة إما في الذي ارتكبه أولا وإما في الذي ارتكبه ثانيا، حينئذ يكون الإشكال هو في هذا تجويز المخالفة التدريجية. وقد عرفت سابقا أن المخالفة التدريجية حرام أيضا كالدفعية، ورددنا على كل المحاولات التي تقول بتجويز المخالفة على وجه التدريج، وأيضا يفترض أن لا تقول أنت بها، لأن الكلام هنا في المقام الثاني في 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 وجوب الموافقة القطعية هو بعد الفراغ عن حرمة المخالفة القطعية بارتكاب الطرفين مطلقا ولو على نحو التدريج. ها، فالمفروض أننا تجاوزنا هذه النقطة، فكيف ترجعنا إليها؟ واضح الكلام؟ وأما على الاحتمال الثاني وهو أن تريد بالمخالفة القطعية التي قلت إنها هي التي تحرم تلك المخالفة التي يتعلق العلم بها بعدها ولا يكون حين الوقوع فيها حين الارتكاب عالما بالمخالفة، بمعنى أنه يجوز أن يفعل أحدهما أولا، وإذا كان يفعل أحدهما أولا لا علم بالمخالفة فيجوز، فإذا فعل الثاني بعده حصل به العلم بكون المخالفة تحققت في واحد من هذين. إذا كان هذا المراد فمرجع هذا القول إلى حرمة تحصيل العلم بالمخالفة، أي حرمة تحصيل العلم بالحرام، يعني الاحتمال الأول. لماذا يرجع هذا القول وهذا الاحتمال إلى الاحتمال الأول؟ بيان ذلك أن المفروض على هذا القول أن العلم الإجمالي لا ينجز ولا يحرم مخالفته، وإلا لو كان ينجز لما جاز ارتكاب شيء من الطرفين، إذ مع التنجيز كما عرفت تحرم المخالفة بارتكابهما وتجب الموافقة باجتنابهما، فلا يجوز ارتكاب حتى واحد. لو كان ينجز لما جاز ارتكاب ولو واحدا من الطرفين، لكن هنا على هذا القول ماذا فرضنا؟ فرضنا جواز ارتكاب واحد. إذن هذا القول لا يرى تنجيز العلم الإجمالي ويجوز الارتكاب لواحد، لكن ارتكاب أحدهما لا مانع عنه لأنه لا يحصل لا معه ولا بعده علم بالحرام. الارتكاب الثاني أو ارتكاب كل منهما واحدا بعد الآخر فإنه يحصل به ولو بعد الارتكاب العلم بارتكاب الحرام. إذن انظر ماذا عندي الآن من معطى. من جهة هذا لا ينجز، إذ لو نجز علمه لما جاز ارتكاب ولو واحد. من جهة أخرى العلم تقول، من جهة أخرى تقول المخالفة القطعية بارتكابهما حرام. طيب إذا كان العلم الإجمالي لا ينجز وليس المنع عن ارتكابهما من باب تنجيز العلم الإجمالي، ومع ذلك تقول يحرم ارتكاب الثاني الذي به العلم بالحرام بارتكاب الحرام ولا يحرم ارتكاب واحد وحده، أنت الآن فهمني ما هو معنى حرمة ارتكاب الثاني الذي به العلم بالحرام وبأي مناط إذا لم يكن من باب تنجيز العلم الإجمالي؟ ولذا جاز ارتكاب واحد ويجوز في الثاني الارتكاب من حيث هو، ولكن قال يحرم المخالفة القطعية مع عدم تنجيز العلم، فبأي وجه تكون المخالفة القطعية حينئذ محرمة؟ تكون من باب أنك عندما ترتكب واحد لا بأس، لكن عندما تأتي فترتكب بعده الثاني يؤدي ذلك إلى العلم بارتكاب الحرام. واضح؟ إذا لم يكن ارتكابهما حراما من باب تنجيز العلم الإجمالي وإلا لمنع عن ارتكاب حتى الواحد منهما. إذن فالذي تسميه مخالفة قطعية وهي ارتكابك للثاني بعد الأول وتقول حرام، لا يبقى له وجه إلا أنه به يحصل العلم بالحرام، لا تمجيز للعلم، فيجوز الارتكاب. لكن الأول لا مانع فيه من تأثير عدم التنجيز لجواز الارتكاب فارتكبناه، أما الثاني ففيه مانع، وهو أن عدم التنجيز لو أخذنا به وقلنا بجواز الارتكاب وارتكبنا نقع في العلم بالمخالفة وارتكاب الحرام. إذن المشكلة في أن هذا يؤدي إلى العلم بارتكاب الحرام، وهذا لا يكون في مشكلة فيه إلا إذا بنيت على أن تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام. من هنا يرجع هذا الاحتمال الثاني إلى الأول. إذن التفت إلى هنا، الاحتمال الأول قلنا هو أن يكون المبنى على أن تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام بس، من دون تنجيز وتأثير العلم الإجمالي رأسا. الثاني قلنا المخالفة القطعية حرام. طيب قلنا احتمالان، مخالفة قطعية الدفعية حرام، المعلومة حين الارتكاب، وهذا خلف، هذا خلف، تجاوزنا هذه النقطة، لأن هذا معناه أنك تجيز التدريجية وقد منعنا عن كل أشكال المخالفة، واضح؟ فهذا الاحتمال باطل مفروغ عن عدمه. لابد إذن أن تريد الاحتمال الثاني، وهو أنك ترتكب الأول، فإذا ارتكبت الثاني أدى إلى العلم بارتكاب الحرام فيحرم. نقول لك إذا كان حرمة ارتكاب الثاني الذي يؤدي إلى العلم الحرام ليست من باب تنجيز العلم الإجمالي، وحرمة المخالفة بارتكابهما إذن ليست إلا من باب أن بها تحصيل العلم بالحرام وهو حرام. فالاحتمال الثاني ذو شقين، الأول مفروغ عن عدمه، الثاني يرجع إلى الاحتمال الأول، واضح؟ عندي احتمالان أول وثاني، الثاني له شقان، شقه الأول مفروغ عن عدمه، شقه الثاني يرجع إلى الاحتمال الأول، فالمسألة كلها ترجع إلى الاحتمال الأول، وهو أن ارتكاب الحرام، تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام، واضح؟ ولذلك يرد عليه حينئذ ما وردناه على الأول، وهو أنه ما دام رجع إلى حرمة تحصيل العلم بارتكاب الحرام ففيه أنه لا دليل على حرمة تحصيل العلم بارتكاب الحرام، راجع كل الأدلة، وإنما الحرام التجسس على الغير، حصل العلم أم لم يحصل. من هذا البيان وهذا كله في الوجه الأول للقمة يظهر جواب الوجه الثاني، ومن التفت في أثناء الكلام ربما فهم الجواب، لكن اليوم سأقرأ لك هذه العبارة. قال: احتج من جوز ارتكاب ما عدا مقدار الحرام ومنع عنه، احتج من جوز الارتكاب لما عدا مقدار الحرام ومنع عن مقدار الحرام، احتج بوجهين. الأول: الأخبار الدالة على حل ما لم يعلم حرمته التي تقدم بعضها، كل شيء لك حلال وأمثال هذا. طيب هذه تشمل الطرفين، ليش تقول منع عن ارتكاب بعض الأطراف أو الطرفين وهو أحدهما وهو مقدار الحرام؟ يقول: وإنما منع من ارتكاب مقدار الحرام إما لاستلزامه العلم بارتكاب الحرام وهو أي العلم حرام، وهذا للقمي، وإما لما ذكره بعضهم نراقي من أن ارتكاب مجموع المشتبهين حرام لاشتماله على الحرام. قال في توضيح ذلك:
إن الشارع منع عن استعمال الحرام المعلوم وجوز استعمال ما لم يعلم حرمته، لنا مصداق واضح للمعلوم وهو التفصيلي، ومصداق واحد لمن لا يعلم وهو البدوي. وفي محل الكلام الإجمالي، المجموع من حيث المجموع معلوم الحرمة ولو باعتبار جزئه، إذا بنينا على كونه كلا من جزئين، وكذا كل منهما بشرط الاجتماع مع الآخر إذا أخذنا أحدهما مشروطا بالآخر لا من باب جزئين. واضح الكلام؟ إذن هذا المجموع حرام ولو لحرمة جزئه بالمعنى الأعم لجزئه. واضح ماذا أقصد؟ الشامل لفرضي الجزء والشرط، فيجب اجتناب المجموع. هذا في المجموع، وكل منهما وحده بشرط الانفراد مجهول الحرمة فيكون حلالا. إذا لك أن ترتكب واحد ويحرم أن ترتكب بعده الثاني اللي هو مقدار الحرام. والجواب عن ذلك أن الأخبار المتقدمة على ما عرفت إما أن لا تشمل شيئا من المشتبهين وإما أن تشملهما جميعا. إذا لم تشمل شيئا جاز ارتكاب كل منهما فضلا عن واحد، لا واحد كما قلت. وإذا شملتهما إذا لم تشمل شيئا من الطرفين حرم ارتكاب كل منهما ولم يجز ارتكاب كليهما فضلا ولم يجز ارتكاب واحد. واضح؟ وإذا شملتهما جميعا جاز ارتكاب كل منهما فضلا عن الواحد، وعلى التقديرين لا يجوز ارتكاب واحد والاقتصار والمنع عن الآخر. يعني لا يكون النتيجة جواز واحد والمنع عن الآخر، لأنه إذا جاز ارتكابهما فيجوز واحد والآخر لا واحد والمنع عن الآخر، وإذا منع عنهما فلا يجوز ولا واحد لا واحد والآخر. وما ذكر من الوجهين لعدم جواز ارتكاب الأخير اللي هو مقدار الحرام بعد ارتكاب الأول، وأنا سابقا قلت لك المنع عن ارتكاب الحرام مقدار الحرام لا بمعنى أن تقول إن مقدار الحرام من الطرفين هو واحد فأمنعك عن واحد. واضح؟ ابتداء إذا كان أمنعك عن واحد ابتداء، وماذا أصنع بالثاني؟ هذا مثل ذاك لعله أيضا يمنع عنه. المهم أن مقدار الحرام ليس الأول، لك في الأول أن ترتكب، مقدار الحرام في الباقي في الآخر. لذلك وعبر هنا قال جواز ارتكاب الأخير، مقدار الحرام هو الأخير. لو كانت الشبهة من 1000 وفيها حرام واحد يجوز أن تبقى ترتكب إلى 999 طرفا، مقدار الحرام هو الأخير. لا تقول الأول مقدار الحرام فاتركوه والثاني مقدار الحرام فاتركوه، إذا كان هكذا من باب أن مقدار الحرام كلي ينطبق على كل واحد يصبح فيجب اجتناب الكل. لا، يجوز فعل الكل وتبقي مقدار الحرام، لذلك تعبر عنه بالأخير بعد ارتكاب الأول. هذان الوجهان ما ذكر منهما غير صالح للمنع. أما الأول ما للقمة فلأنه إن أريد أن مجرد تحصيل العلم بارتكاب الحرام حرام لا علم إجمالي ينجز ولا يجب اجتناب شيء لا واحد ولا اثنين، لكن أن تعلم بالوقوع في الحرام الواقع حرام هكذا، هذا لم يدل على دليل عليه. نعم تحصيل العلم بارتكاب الغير الحرام حرام من حيث التجسس المنهي عنه، وإن لم يحصل له العلم نفس التجسس حرام، هذا الاحتمال الأول. وإن أريد أن الممنوع عنه عقلا من مخالفة أحكام الشارع بل مطلق الموالي، هي المخالفة العلمية القطعية دون الاحتمالية، فإن الاحتمالية لا تعد عصيانا في العرف. فعصيان الخطاب باجتناب الخمر المشتبه هو ارتكاب المجموع دون ارتكاب المحرم الواقعي وإن لم يعرف حين الارتكاب. ارتكاب المحرم الواقعي وإن لم يعرف حين الارتكاب كيف يكون؟ تقدم على طرف فيظهر لاحقا أنه الخمر، تقول حرام، هذا على التنجيز نقول حرام، لا يجوز الإقدام حتى على طرف، ها؟ لكن على عدم التنجيز يقول لا لا هذا ليس بحرام، تقدم حتى وإن بان لاحقا أنه هو لا. لماذا؟ لأنه إنما فعلت مخالفة احتمالية. طب ما الحرام؟ المخالفة العلمية، تقدم على واحد ثم تقدم على الثاني فيحصل لك بغض النظر عن الواقع وانكشافه، يحصل الآن من الإقدام عليهما ولو واحدا بعد الآخر علم بأنك وقعت وارتكبت الحرام، وإن لم يعرف. إذن إن أريد هذا المعنى، الممنوع عقلا مخالفة أحكام الشارع مخالفة علمية، وحاصله منع وجوب المقدمة العلمية، يعني على هذا الوجه أجزنا فعل واحد وإنما نمنع عن الثاني. لما؟ لأن به حصول العلم بارتكاب الحرام. طيب لو كان ترك واحدا بالأول وهذا الثاني الأخير مقدار الحرام، يجب تركه أو لا؟ ولا يجب، يجوز فعله، يصبح مقدار الحرام هو الأول لتركه، واضح؟ واضح؟ فهذا الثاني يجوز فعله. وما معنى يجوز فعله؟ إلى أي شيء يرجع؟ يرجع إلى أنك بعد أن تركت واحد وكان تحصيل علمك بالاجتناب يتوقف على ترك الثاني، لم يجب ترك الثاني مقدمة علمية، واضح؟ لذلك قال وحاصل منع وجوب المقدمة العلمية. ففي أولا إطباق العلماء، ما يسلم بالتنجيز، لا ما يسلم، فليكن. ونحن نقول له كلهم مطبقون من باب الإطباق على التنجيز، وأنا أجبت بهذا، قلت كلهم مطبقون على المقدمة العلمية من باب إطباقهم على تنجيز التكليف، ولا بد إذا تنجز من موافقته، وموافقته لا تحرز إلا بهذه المقدمة، واضح؟ هو ينطلق من عدم التنجيز ليقول هذا، ونحن نقول هذا غلط لأن المنطلق غلط. شو يعني تجعلها نزاع مبنائي أنه هو باني على عدم؟ هو غلط هذا، واضح؟ زين، إذن مع إطباق العلماء بل العقلاء كما حكي، هناك من ادعى العقلاء أو حتى لعل عبارة كما حكي راجع إليهما علماء وعقلاء على وجوب المقدمة العلمية، هذا أولا. فيه مع ذلك أنه ماذا تريد من حرمة المخالفة القطعية المعلومة؟ حرمة المخالفة القطعية يعني المخالفة المعلومة التي تكون معلومة حين المخالفة والارتكاب، أو التي تحصل يحصل علمها بعد المخالفة والارتكاب؟ إن أريد من حرمة المخالفة العلمية حرمة المخالفة المعلومة حين المخالفة والارتكاب، فهذا يعني أن المحرم المخالفة الدفعية، لأن هذه هي المعلومة حين الارتكاب، وبالتالي لا تحريم للمخالفة التدريجية، لأنه لا علم حينها بالمخالفة. ولذلك قال في هذا اعتراف بجواز ارتكاب المجموع تدريجا، إذ لا يحصل معه مخالفة معلومة تفصيلا، كما يفترض أنك قلت إن المراد حرمة المخالفة العلمية، يعني التي أعلمها حين الارتكاب، يعني أعلمها تفصيلا. عندما أكون حين الارتكاب عالما أني أقع الآن في الحرام، أنا عالم تفصيلا بالتحريم، واضح؟ في التدريج لا، حين الارتكاب لا أعلم، عندما أرتكب الثاني وأفرغ أعلم إجمالا أن وقعت المخالفة والتحريم بواحد من هذين. أما عندما ترتكب ما دفع فأعلم تفصيلا أن هذا الارتكاب الدفعي فيه حرام. واضح الفرق؟ واضح الفرق؟ لا أشعر أن الفرق واضح عند الكل. واضح الفرق؟ مش واضح. خب أجبني شيء. في المخالفة التدريجية وأنا أشرب أول إناء لا أعلم بحرمة، عندما أشرب الإناء الثاني أعلم بالحرام، لكن أعلمه إجمالا. أقول إما في الارتكاب الثاني أو في الارتكاب الأول، لأن عندي ارتكابين في التدريج. في المخالفة الدفعية عندي ارتكاب واحد دفعة، واضح؟ ارتكاب واحد أعلم تفصيلا أنه حرام كارتكاب. بس أنت لأنك يمكن تأخذ المثال أشرب من الإناءين، كيف أعلم تفصيلا؟ لعل هذا الحرام، لعل هذا صحيح، لكن الارتكاب ارتكاب واحد لأنه دفعي، فالارتكاب الواحد معلوم الحرمة تفصيلا، سواء لحرمة هذا الجزء أو ذاك الجزء. واضح؟ طيب، إذن إن أريد من حرمة المخالفة العلمية حرمة مخالفة معلومة حين المخالفة، فهذا اعتراف بجواز ارتكاب مجموع تدريجا، إذ لا يحصل مع التدريج أو الارتكاب التدريجي مخالفة معلومة تفصيلا، وإنما يحصل علم بعد ذلك. وأنت بحسب الفرض تريد حرمة المخالفة العلمية حرمة المخالفة المعلومة حين المخالفة، والمعلومة حين المخالفة يعني التي تعلم أن هذا الارتكاب الدفعي حرام يعني تفصيلا. وإن أريد منها حرمة المخالفة التي تعلق العلم بها ولو بعد المخالفة، يعني حرمة الارتكاب تدريجا، فمرجعها إلى حرمة تحصيل العلم الذي يصير به المخالفة معلومة، ولا نفس الارتكاب لا. العلم الإجمالي غير منجز، لو كان منجز منع عن ارتكاب واحد أيضا، واضح؟ لكن هذا باني على جواز واحد فلا يرى العلم تنجيزا. وهذا الفرض على كل حال، فإذا كان لا يرى العلم تنجيزا فما معنى حرمة الارتكاب التدريجي؟ يجوز واحد وأصلا يجوز الثاني لأن العلم الإجمالي غير منجز، لكن منعنا عن الثاني لأنه به يحصل العلم بالمخالفة. طب إذا كان منعنا عن الثاني لا بمناط تنجيز العلم ووجوب الاجتناب عن الواقع، فما الوجه حينئذ في المنع عن الثاني المؤدي إلى العلم بتحقق المخالفة؟ الوجه حرمة تحصيل العلم بارتكاب الحرام، فيرجع إلى الاحتمال الأول، أول الكل لا أول هذين الشقين. لذلك يقول وقد عرفت منع حرمتها جدا، والحمد لله رب العالمين.